الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا اليوم موضوع طويل وعريض، ولن أستطيع أن أستوعبه في هذه الدقائق، ولكن لعل إثارة الموضوع والإشارة إلى بعض المراجع في آخره، بل إلى بعيضها في الحقيقة، يكفي عن الاسترسال فيه. وقد سميته الأخطبوط الإيراني المجوسي في الأمة، انطلاقاً من قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون. نحن مثلاً في هذه البلاد وفي الخليج عموماً بلاد آمنة، لكن مقارنة بغيرها في البلاد المحيطة بنا، من العراق على من إيران على العراق على الشام على لبنان على اليمن وغيرها، تحيط بنا إحاطة كما ترون، الناس يتخطفون من حولنا. العجيب أن الرابط بين هذه كلها هي إيران، الرابط هي إيران كما سيأتي بيانه. فالمهم أن ندرك الواقع الذي نعيشه، وأن نحدد عدونا، ونتخذ الأساليب المشروعة لصد الخطر عن ديننا وبلادنا أمام عدو لا يعرف الرحمة. إيران المجوسية امتداداً للصفويين وللرافضة حقيقة لا يعرفون الرحمة، ويكفي ما نعرفه من مثل واحد: عندما دخلوا الحرم وقتلوا الناس الذين يطوفون ويسعون، ورموهم في بئر زمزم، وسرقوا الحجر الأسود. هذا شيء سجله التاريخ، والتاريخ يتكرر، كما في بغداد أيام هولاكو وابن العلقمي وعدو الله الطوسي، ويتكرر الأمر. إذن نحن أمام عدو له جذوره التاريخية. وقد يستغرب مني البعض كلمة المجوس، يقول: لو تقول الرافضة. أقول: لا، أنا أتعمد أن أقول المجوس، لأن عندما أقول هذا الكلام سأبين بعد قليل أن فعلا امتدادهم وأن حركتهم مجوسية. فقد كتب أتيم جرانغ ديكورت الصراع في الشرق الأوسط، كتب هذا الكلام: الصراع العربي الإسرائيلي وإهداف إيران في المنطقة. فأثبت أن إيران تريد إعادة إمبراطورية الفارسية المجوسية. بل أذكر في أول ما قامت الثورة الإيرانية صدر كتاب اسمه وجاء دور المجوس لمحمد الغريب، قد يكون اسمه مستعارا، لأنه الرافضة لا يرحمون ويتتبعون خصومهم. فأرسلني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى مصر، كان يطبع في مصر، وأعطاني خطابا أنني إذا جئت بالنسخ يسمح لها بالدخول في مطار الرياض. وفعلا ذهبت إلى مصر وبحثت عنه حتى وجدته في مطبعة نصرانية. فسألت الأخ الذي دلني على المطبعة: لماذا مطبعة نصرانية؟ قال: رفضت المطابع الإسلامية أن تطبع هذا الكتاب لسببين: أولا، أن بعضهم مع كل أسف كان يعتبر ثورة إيران ثورة إسلامية، وهذا كما تعرفون جماعات إسلامية اعترفت بهذا، سنية، جماعات إسلامية سنية. وأيضا السبب الثاني: يخافون أنهم لو طبعوا هذا الكتاب قد يلحقهم الأذى من إيران وانتقامها. فما وجدوا إلا هذه المطبعة النصرانية، وربما بالإغراء بالمال. فأذكر أننا أخذنا النسخ وكنا نجلدها داخل المطبعة، لم يكن انتهت الطباعة بعد، وجئت بنسخ كاملة بعدد أعضاء هيئة كبار العلماء وزيادة، وسلمتها لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ووزعها على جميع أعضاء هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت رحمهم الله جميعا، و حفظ من بقي. فالشاهد أن عنوان وجاء دور المجوس، والتقيت ببعض من قرأ الكتاب، لا أعرف أن أحداً لا من الشيخ عبد العزيز ولا غيره اعترض على العنوان، أنه قال لو أن العنوان مثلا وجاء دور إيران أو دور الرافضة، مع أنه جاء دور المجوس، اسمه وجاء دور المجوس، ومشهور الكتاب موجود على الشبكة العنكبوتية، كتاب مهم جدا، وهذا من أهم المراجع التي أنصح بالرجوع إليها. وصدر بعده للمؤلف عدة كتب، وهو الدويلات الطائفية التي فعلا رأينا أثرها. قد وفق المؤلف في تتبع إيران وجذورها وأحداثها، الدولات الطائفية أيضا، وله كتب أمل والمنظمات أيضا، الذي جاء بدلها حزب الشيطان أيضا، كتاب الثالث فيما أذكر الآن من الذاكرة، أمل والمنظمات. أمل شبه انتهت كاسم، ولكن خلفها هدفا وهي وكلها في لبنان حزب الشيطان، حزب اللات. فإذا هذا مهم جدا في دراسة التمدد الإيراني، ليس وهما بل هي استراتيجية أعدت بعناية فائقة مع كل أسف، بمكر والعمل. والذي يرى خلال 30 سنة أو أكثر الآن من قيام الثورة الإيرانية ينظر ماذا تحقق فيما كتب في ذلك الوقت وما حدث بعد هذا. تأملوا هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله وأنا أقرأ الكلام أتعجب ولا عجب، هذا الإمام يرى بنور الله، سأقرأه بنصه كما في منهاج السنة النبوية، وسأشير إلى الكتاب كما قلت لكم، وموجود في الكتاب منهاج السنة النبوية، يرجع إليه من أراد، ليبين أسباب وصول إيران في أهدافها إلى ما وصلت إليه اليوم. يقول: قال الله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أقول أيها الأحبة، لنعرف حقيقة الرافضة الذين تعتمد عليهم إيران في تنفيذ مشروعها، أقول انظروا واسمعوا إلى هذا الكلام المتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل قرابة 8 قرون، قبل قرابة 8 قرون. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويجعل سبحانه وتعالى فرقان ونور يمشي به، وهي الفراسة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد قال الله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهذا حال الرافضة، وكذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله. وكثير منهم، انظروا العدل أيضا من شيخ الإسلام، وكثير منهم أي من الرافضة يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين. ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين، تأملوا هذه العبارة. وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم، كأنها اليوم يرى هذا الواقع. وكذلك عجيب هذا الكلمة، وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. هذا كلام شيخ الإسلام. والذي يخالف هذا الأمر مع كل أسف يخالف الحقيقة، والذي يقول دعونا من الإرث التاريخي، هذه جناية في حق الأمة. الصحيح هؤلاء هم الرافضة، لكن شيخ الإسلام قال: وكثير منهم. هذا من باب العدل. إذن إيران دولة مجوسية كما بيّن قبل قليل، تستخدم المذهب الشيعي الرافضي لبسط نفوذها. من الأدلة على أن دولة فارسية مجوسية أن أعيادها أعياد فارسية، فالعيد النرويج 13 يوم، بينما أعياد الأعياد الشرعية على يوم واحد. أيضا بغضهم لعمر رضي الله تعالى عنه، حتى مجرد اسمه الآن يقتلون على هوية من اسمه عمر. لماذا؟ مع أن عمر هو الذي أدخل الإسلام على يديه، دخل الإسلام في فارس، لو كانوا مسلمين حقيقة ما أبغضوا عمر رضي الله تعالى عنه، لا أحبوا عمر، لأنه هو الذي أنقذهم من الفرس المجوس وأدخلهم في الإسلام، لكن لأنهم أيضا حقيقتهم ومآلهم للمجوس يكرهون عمر، لأن يرون أسقط دولتهم وأسقط دينهم. أيضا هذا ثابت الآن ويشكو من أخواننا العرب كثيرا، لكن أيضا حتى الشيعة لاحظوا إذا كانوا عربا يحتقرون من إيران الآن، ولو كانوا صادقين لكانت درجة واحدة، مع أنهم شيعة لاحظوا على مذهب التشيع والرفض ويحتقرونهم أشد الاحتقار لأنهم من العرب. وأيضا التقويم الرسمي الآن لإيران هو التقويم الشمسي، التقويم الشمسي يختلف عن التقويم الهجري ولا حتى الميلادي والقمري، كلها يختلف عنها. لماذا نقول الشمسي؟ لأن علاقة المجوس معروف بالضياء والنور بالظلمة، علاقتهم بالشمس وكانوا يعبدون الشمس، فلذلك اختاروا التقويم الشمسي وهو تاريخ الآن إيران الرسمي، وغيرها من الأسباب. إذن إيران حقيقة هي تستخدم المذهب الشيعي، تستخدم الرافضة لتحقيق مآربها والدعوة أحب آل البيت، وهم أكذب الناس. لو كانوا يحبون آل البيت ما أبغضوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترضون إلا عن أفراد فقط من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 13، بعضهم يخرجونهم من الإسلام والعياذ بالله، يدل على حقدهم وبغضهم حتى لآل البيت حقيقة. ومن أشد أعدائهم من؟ عائشة رضي الله عنها، عائشة وهي من أخص من أخص بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته الطاهرة، ولا يزال كثير منهم يتهمونها في عرضها بعد تبرئة القرآن لها، وهذا كفر، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم في باب القذف أن هذا كفر لا إشكال فيه لأنه رد للقرآن، يتهمون عائشة رضي الله تعالى. فأين هم من حب آل البيت ودعوة وهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتهام لعائشة، وقد برر اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها ماتت، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، هذا اتهام له، ولكن يرفع الله مقامه ومقامها. لكن الشاهد أن هؤلاء هذه حقيقتهم. هنا وقفة مهمة جدا، وجدت أحد الباحثين تتبع كيف نشأت إيران وكيف نشأت أيضا الدولة الصفوية 1500 ميلادي. الدولة الصفوية قامت عام 1500 ميلادي وسقطت 1722، قامت على يد إسماعيل الصفوي. سأذكر لكم كيف قامت دولة إسماعيل الصفوي باختصار، وكيف قامت إيران الآن وما هو مخطط إيران، وعليكم أيضا التأمل في الخطوات نفسها. دولة إسماعيل الصفوي الذي قتل المسلمين، حتى إنه قتل من أهل السنة قالوا 1000 1000 1000 1000، يعني كم؟ مليون. فقامت على ما يلي، على شيعة إيران. بالمناسبة قبل قيام الدولة الصفوية كانت إيران 90% سنة، 90% سنة، فتشيعت وشيعت ودخلها الرفض على يد إسماعيل الصفوي، وبقي من ثبته الله من أهل السنة إلى اليوم، وهم أكثرية. بالمناسبة الصحيح أنه ليس كما يقال أهل السنة الآن في إيران عددهم كبير جدا، بل البعض يقول لهم أكثر من أشياء على خلافه، وقيل يصلون 30% أو 40%، وقيل أكثر والله أعلم، يصعب الإحصائية والجزم ذلك. قامت دولة إسماعيل الصفوي على يد شيعة إيران، واثنين الشيعة من خارج إيران، وقد تم منحهم البيوت والأراضي مجانا بعد مصادرتها من سنة إيران. أيضا القوات المسيحية أي النصرانية الأرمنية وبتمويل أوروبي تصوروا ماذا يقول سفير البرتغال في الصين في ذلك الوقت عندما زار إيران، يقول: سندعم إسماعيل الصفوي لأنه يهدم المساجد ويرمم الكنائس. كان في وقته يهدم مساجد أهل السنة ويرمم الكنائس. الآن لا يوجد في طهران وهي فيها الملايين مسجد واحد لأهل السنة خاصة جامعة أبدا إلا خفية أو مساجد صغيرة لا تعلم. تصوروا على نسبة أهل السنة في إيران وبالذات في طهران، لا يوجد مسجد واحد وفيها كنائس وفيها بيع اليهود كلها موجودة، أما المساجد فلا إلى اليوم. أيضا القوات النصرانية الأرمنية وبتمويل أوروبي، بعض الطرق الصوفية، تأملوا هذه الكلمة لأن سيأتي مقارنة لها في اليوم، بعض الطرق الصوفية التي كان ينتمي لها جد إسماعيل الصفوي، لأن جده صفي الدين الأردبيلي كان من وعاظ الصوفية السنة، فضحك عليهم، لأن الصوفية كما تعلمون ربما يصل عندهم الغلو في آل البيت وفي الصحابة، فخدعهم في هذا الأمر واستغلهم. أيضا كانت طريقة إسماعيل الصفوي في تحويل الجماهير السنية ذات الأغلبية العددية الساحقة في إيران إلى التشيع تعتمد على الأمور التالية: قتل العلماء وأئمة المساجد، قيل إنه قتل 13,000 إمام مسجد في يوم واحد، حصار المدن السنية وتدميرها كما فعل مع مدينة هرات 1510، عقد تحالفات مع بعض وعاظ الصوفية واللعب على أن الشيعة مذهب خامس. لاحظ الذين الآن هناك من أهل السنة الآن يقولون الشيعة مذهب خامس من مذاهب الإسلام، تهجير سنة إيران وتوطين الشيعة الوافدين من خارج إيران، إجبار الناس على ممارسة شعائر الشيعة ورفع راياتها على البيوت وفي الشوارع العامة، اتهام كل من ينتقد الإجراءات التعسفية التي كان يقوم بها أو عملية التشيع بأنه من جنود الدولة العثمانية. طيب انتهينا، هذه بعض أبرز أساليب التي استخدمها إسماعيل الصفوي. طيب ماذا تستخدم إيران المجوسيها اليوم؟ منذ قيامها وبخاصة بعد إسقاط صدام ودخول قوات التحالف إلى اليوم، لا رأيت القصة نفسها تتكرر، والتحالف الغرب وكأنه فيلم يعاد تصويره. نعم، ولكن تغيرت الألوان. أولا قوات التحالف التي دخلت واحتلت العراق تقودها أمريكا، لما دخلوا هم الذين أسقطوا صدام وأسقطوا أهل السنة وجاءوا بحكومة رافضية على رأس السلطة، ثم يسمحون لإيران التي كانوا يقولون إنها عدوتهم بدعم الحكومة الرافضية بل والسيطرة عليها، مثل ما فعل التحالف الذي كانت تقوده البرتغال قبل ذلك. اثنين، إمداد الحكومة الرافضية بعشرات الآلاف من قوات التحالف الأوروبية النصرانية، مثل ما أمد إسماعيل الصفوي ب100,000 مقاتل في ذاك الزمن، قتل العلماء السنة وأئمة المساجد تماما مثل ما فعل إسماعيل الصفوي، حصار المدن السنية وتدميرها، وقد فعل إسماعيل الصفوي ذلك بعد 10 سنوات من بداية ثورته، يحاصر المدن السنية ويدمرها، حيث دمر مدينة هرات وتبريز وغيرها عام 1510 تماما كما حدث في العراق بعد 10 سنوات من سقوط نظام صدام. بدأت إيران بالمخابرات الإيرانية والحكومة العراقية الرافضية تفعل تماما كما فعل الصفوي. عقد تحالفات، هناك كان تحالف قلنا مع بعض الصوفية، عقد تحالفات مع بعض قيادات السنية الدينية تماما مثل ما فعل إسماعيل الصفوي حين تحالف مع وعاظ الصوفية من أجل شل تفكير أهل السنة. تصوروا جماعات إسلامية تعاونت مع المحتل، تعاونت مع المالكي، وكانوا يقيمون ولا يزال بعضهم داخل ما يسمى المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء هي التي يحميها الأمريكان، جماعات إسلامية عرب ونصحوا وحويروا، يقول لا لنخفف المفاسد. هذه كارثة، مصيبة تتكرر نفس هناك الصوفية وهنا بعض الجماعات الإسلامية المخدوعة في هذا الأمر إذا أحسن الظن. أيضا تهجير السنة من مناطقهم وتوطين الشيعة الرافضة القادمين من الخارج، من إيران والهند وباكستان، مثل ما فعل إسماعيل الصفوي تماما. إجبار السنة على ممارسة الشعائر الشيعية ورفع راياتها في الشوارع وفوق البيوت، وهي نسخة مما فعل إسماعيل الصفوي، وهذا واقع الآن في بعض مناطق الأكثرية الرافضية. اتهام كل من يقف في وجه عملية التشيع بأنه عميل، كذا يقول عميل للسعودية، اتهام كل من يقف في وجه عملية التشيع والتشيع بأنه عميل للسعودية أو لبعض الدول الأخرى، تماما مثل ما فعل إسماعيل الصفوي. إذن هذه كلها تؤكد لك أن المخطط هو مخطط واحد وإن اختلفت أرايات. إذن هنا كل هذه أيها الأحبة تؤكد لنا هذه الحقيقة. أما الغرب فمتى نعي دور الغرب الخطير وأنه عدو لإيران؟ من الذي مكن إيران ولا يزال في إقامة المفاعل النووي منذ 20 سنة ونحن نسمع قضية المفاعل النووي وأنه سيدمر وأنه وأنه، وتجد 5 دول الأسبوع الماضي وقبل أسبوع مفاوضات بالدول الغرب مع دولة واحدة إيران، ويخرج موقف إيران هو الأقوى. هل هذا صحيح في الواقع؟ لما أرادوا تدمير المفاعل النووي العراقي ما استشاروا أحد، في لحظات دمر دون مفاوضات. ثم اتهمت العراق بأن أيضا مع تدمير مفاعلها بأن عندها نووي، وهو كذب كما تعلمون، كذب بشهادة الغرب وعقلاء الغرب أنفسهم أنه لم يكن في العراق نووي إطلاقا. حتى أذكر أن بعض صحف الغرب، الصحف التي لأنه قد ليست كلها على سياق دولة الغرب، شخص من الخبراء الذي أرسل من أجل أن ينظر ويحقق هل في العراق نووي، معه كأس ومعه مجهر كبير، يقول كأني أرى بقايا مفاعل نووي. ومفاعل إيران الذي يراه الجميع بردا وسلاما. وآخر ما صرحت به وسائل الغرب أن في المفاوضات الإيرانية العراقية الغربية أن يسكت الغرب عن إيران في مفاعلها على أن يحقق مصالح الغرب في المنطقة. كيف نثق في دول الغرب أيها الأحبة وهي التي باعت وسلمت فلسطين لليهود في وعد بلفور المعروف، ولا تزال إلى الآن اليهود يحمون من الغرب، وإلا لو تخلى الغرب عنهم لما بقوا، اسمحوا لي ساعات أخشى أن أبالغ، أيام. فهم لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو وراء جر، بأسهم بينهم شديد، لكن محميون من الغرب، لأنه الذي سلم فلسطين في وعد بلفور الذي حمته بريطانيا، ثم تلاحق الغرب إلى اليوم ليحميها الغرب. طيب من الذي سلم العراق لإيران؟ من الذي سلمه؟ هي أمريكا والغرب. من الذي سكت عن جرائم الباطنيين في الشام؟ تدمر الآن تدمير حرق كامل، حرق عرقي داخل الشام، نسأل الله أن ينصر أخواننا فيهم، والبراميل المتفجرة. تسمع تصريحات باهتة من الغرب بين فترة وأخرى، وآخر ما صرح المبعوث للأمم المتحدة بالأمس أن الأسد جزء من الحل، يعني لن نفرض عليه حلاً إلا إذا رضي، هذا بعد 5 سنوات من التدمير. هذا والغرب، فمتى ندرك حقيقة هذا الغرب؟ تغلغل حزب الله في لبنان تحت سمع وبصر دول الغرب. أيضا حتى أحداث إيران، أحداث البحرين التي قبل 2 أو 3 سنوات، أمريكا عبر وزير خارجيتها كان موقفها مع كل أسف مؤيدا لإيران، وكانت إيران على وشك التدخل في البحرين، ولكن موقف المملكة الحازم الذي حقق يقدر لها وتدخلها المباشر لحماية السنة في داخل البحرين كان سببا لحماية البحرين من أن تسقط في يد إيران بين عشية وضحاها. الآن اليمن، سقط اليمن، وكما تحدثنا في الدرس الماضي من الذي أسقطه؟ هم الغرب. وأمر واضح تماما، انسحاب الآن الغرب بدأ واحد تلو الآخر، لأنهم أدركوا أن هناك حربا ستقع داخل، فيريدون النجاة بعدما باعوا اليمن، اسمحوا لي أقول، للإيران وللحوثيين. وهناك بوادر أسأل الله أن تتم من دول الخليج لاتخاذ موقف حازم ضد ما يحدث في اليمن، وإن تخلينا فإننا قد ندفع الثمن غاليا. إذن هذه حقائق في مثل هذا الجانب، كيف نثق من الغرب وهذا تاريخه؟ وأخيرا في أختم بإشارة إلى بعض العلاج، والعلاج صعب جدا كامل. أولا اطمئنوا وثقوا، إيران ليست قوية من داخلها أبدا، فهي تعاني من أزمات ولها معارضون سواء من أهل السنة أو من غير أهل السنة، وتعاني من أزمات اقتصادية، ومن أشد ما تعانيه الآن بعد خف إنتاج البترول، فهي تعاني معاناة، وهددت دول الخليج صراحة في هذا الأمر. فإيران ليست قوية من داخلها، لكن قوتها جاءت من ضعف من يقابلها وعدم مواجهتها بما تستحق، وانشغال الدول العربية بنفسها بعضها ببعض مما أشغلها عن عدوها. لكن مع ذلك ونقول يجب أن نقف أمام هذا المشروع، وأشير إلى بعضه: العمل على إدراك الشعوب للخطر الذي يتهددهم ويتهدد دينهم وبلدانهم، لأن الكثيرين مشغولون بدنياهم، والوهن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ينخر في قلوب بعضهم. أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ أمن قلة نحن؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكن بين أن أصبنا بالوهن، والوهن هو حب، لما سألوا حب الدنيا وكراهة الموت يعني في سبيل الله. ثانيا العمل على إجراءات، أي عمل يجب أن تعمل دول المنطقة وبالذات دول الخليج على إجراءات سريعة للحفاظ على وحدة وتماسك شعوب وقيادات دول مجلس المنطقة في الخليج تحت مظلات ومظلة شرعية عملية لا ترابية ولا وطنية إلا تحت لواء الشرع، وإعداد الجيوش على منهج قوي مستقل، أيضا أن تكون الوحدة بين هذه الشعوب وأبناء الخليج بصفة خاصة والأمة عموما على التوحيد والعقيدة السليمة. لا يمكن أن تتم الوحدة الحقيقية إلا على إذا كانت على منهج شرعي، وهو التوحد على كتاب الله. واعتصموا بحبل الله جميعا وأطفر، تركت فيكم ما لن تضمنوا إن تمسكتم به كتاب الله، كما في الحديث الصحيح، ولهذا هو الاجتماع الصحيح فيه. أيضا العمل على مواجهة الدعايات التضليلية لإيران حول خيانة من يقوم يقاوم مدها الطائفي وأنه عميل لإسرائيل، وبيان من هو حليف اليهود الحقيقي، أنهم هم حلفاء اليهود، تقوية الجبهة الداخلية في كل بلد، والوقوف بحزم ضد من يعمل ضد المجتمع المسلم الآمن ويسعى للفوضى والإخلال بالأمن. تسمعون أخبارا بين فترة أخرى لمن يحاول في داخل دول الخليج الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى، يجب أن يكون الموقف منهم حازما وواضحا، لأنهم يوالون عدو الله جل وعلا، وكثير منهم عملاء لإيران المجوسية. لا بد من إنشاء مراكز أبحاث استراتيجية على مستوى الدول الإسلامية ودول الخليج بصفة خاصة لرصد ودراسة السياسات الإيرانية تجاه المنطقة، وإقامة المؤتمرات والورش لبحث أفضل السبل لصد هذا الخطر. إنشاء قنوات متخصصة في اللغات المختلفة في دول المنطقة كالأحواز العرب والأذريين والأكراد والبلوش وغيرهم، تقوم على بيان حقيقة دينهم وعقيدتهم وانتشالهم من التعتيم الإيراني والسيطرة الجاهلية التي يعيشون فيها أو كثير منهم منذ عقود، واستثمار الإعلام الجديد في غزو داخل إيران. سمعت أن القنوات الإيرانية الموجهة أكثر من 70 قناة، وعلى أعلى مستوى، بعضها على أعلى مستوى من التقنية والإخراج، بينما القنوات التي تواجهها محدودة وقليلة وضعيفة التأثير وضعيفة اللغة. أيضا من أهم ما يجب دعم السنة داخل إيران والوقوف معهم في محنتهم، فهم عدد كبير لا يستهان بهم، الوقوف مع ويشتكون يقول: أين أنتم منا؟ الوقوف معهم في تعليمهم، والوقوف ضد اضطهادهم والجرائم التي تفعلها إيران في تقتيل علمائهم ودعاتهم. يجب أن يشعروا أن لهم أخوة من المسلمين يقفون معهم في سرائهم وضرائهم. أيضا لا بد من إنشاء مراكز لكشف وبيان بطلان عقائد الصفويين وتفنيد آرائهم من خلال الكتاب والسنة ضمن متخصصين في العقيدة والمذاهب المعاصرة. أيضا أن توجد الإجراءات الحازمة كما قلت ضد من يدعو لمذهب منحرف داخل بلاد المسلمين، داخل بلاد التي أهلها من بلاد التوحيد في هذه الأقليات، دون ظلم لأحد، نعم الأقليات تعطى حقها، والذي يبقى في داخل بلد مسالما يأخذ حقه الشرعي الذي كفل له الشرع، لكن أن يبقى نشازا وعميرا لهم، حتى إن الخمس يخرج من دول الخليج إلى إيران، يكسبون من داخل هذه البلاد وغيرها ويرسلونها إلى إيران، وهذا أمر واضح وجلي، فلا بد من إيجاد الأنظمة التي تحمي هذا الجانب. أيضا إعادة النظر في الحوار الوطني وفق مرئيات المذاهب والأدلجة للأفراد، وبيان خطورة مثل هذا الأمر، فهو اعتراف بهم بأنهم كمساوين لغيرهم كما رأينا في جلسات الحوار الوطني. هؤلاء أمامنا درس عملي في البحرين، وهو ما يسمى بالميثاق الوطني في البحرين. في أول حركة قامت في البحرين نسفوا الميثاق الوطني وظهروا على حقيقتهم عملاء لإيران. أنا لا أعمم الحكم، لا أقول إن كل الشيعة كذلك، لا، الشيعة يختلفون، فيهم الغلاة وفيهم المسالمون وفيهم من لا يحب أن ندخل مشاكل، ومنهم من تاريخهم فليس كذلك، لكن نحن نتكلم عن هذه الفئة المعروفة التي توالي أعداء الله جل وعلا من هؤلاء المجوس ويتربصون بالمؤمنين، وهم أخطر من العدو الخارجي، العدو الداخلي، وقال الله جل وعلا عن المنافقين فهم يأخذون صفة المنافقين، نعم هم العدو فاحذرهم، فهم أخطر من العدو الخارجي. بهذا وبغيره من الأساليب بإذن الله تتحقق حماية البلاد والعباد. وأختم ببعض المقالات أشير إليها، في مقال في موقع المسلم بعنوان المشروع الإيراني الصفوي الفارسي المشبوه في بلاد العرب والمسلمين، عن طريق محرك البحث يستطيع الإنسان يصل إليه، المشروع الإيراني الصفوي الفارسي المشبوه في بلاد العرب والمسلمين، وهو مقال مركز وقوي ويذكر كثيرا من الحقائق التي ذكرت. أيضا في مقال في طريق الإسلام في موقع طريق الإسلام، الصفويون ودورهم الهدام في تاريخ الأمة، ودورهم الهدام في تاريخ الأمة، فهذا أيضا مهم جدا. عمار هذا مهم، هذا المقال عمار المشهداني بغداد، وذكر مراجع قوية جدا. أيضا في شبكة صيد الفوائد خطوات عملية للحد من التمدد الإيراني في المنطقة، حامد خلف العمري، حامد خلف خطوات عملية للحد من التمدد الإيراني في المنطقة. أيضا في الحملة العالمية لمقاومة العدوان في موقعها، التحالف الإيراني الأمريكي حقيقته أبعاده نتائجه، بعنوان باسم أنور قاسم الخضري، التحالف الإيراني الأمريكي حقيقته أبعاده نتائجه، كتبه أنور قاسم الخضري وغيرها. ويكفي أن تدخل عن طريق محرك البحث، لا يلزم أن ترجع لهذه المواقع، فمن السهولة جدا أن تصل هذه الملفات وغيرها مما هو مدعم بالأرقام والحقائق وليس بمجرد العاطفة والإنشاء. أسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، فهم يريدون الحرمين كما صرحوا مرارا، وتاريخهم مع الحرمين معروفة جدا. نسأل الله أن يذلهم وأن يخزيهم وأن ينصر أخواننا في العراق وفي الشام وفي فلسطين، وعلى إخواننا أخص أيضا أهل السنة ألا ينخدعوا بهم. مع كل أسف لا يزال هناك بعض طلبة العلم وبعض الدعاة وبعض الجماعات الإسلامية مخدوعة في إيران، وإذا تكلم أحدنا في هؤلاء قالوا أنتم طائفيون. الطائفية إذا كانت على حق فليكن، وقد تكرر في القرآن كما بيّن الله جل وعلا، فآمن الطائفة وكفر الطائفة، لا شك إذا كانت كلمة طائفية. نحن اجتماعنا ليس على التراب، إنما اجتماعنا على عقيدة لا إله إلا الله، فمن خالفها فالقرآن في سورة اسمها سورة الفرقان. هناك جماعات إسلامية مع كل أسف تحدثت عنها مرارا تعاونت مع إيران، وعندما نحذرهم وحذرناهم في داء فذهبنا إلى بلادهم ونصحناهم في أكثر من بلد، قلنا هؤلاء أعداء الأمة كيف تثقون فيهم؟ قالوا أتخافون علينا من التشيع؟ سبحان الله، كيف لا نخاف من التشيع؟ والواقع يثبت كم من تشيع من قبائل العرب المعروفة تشيعت، ما كان التشيع له هذا الوجود، وكذلك الانتقال للرفض. فحقيقة بعض الجماعات الإسلامية وبعض الطيبين من حسن نية لا زالوا مخدوعون في إيران، وخديعة التقارب كذب، ليس هناك تقارب مع هؤلاء. أختم بهذه القصة حدثني بها صاحبها، وهي آخر ما أقول. يقول كنت في الطائرة فلقيت فلانا معروف من العجيب أنه هو منهج علماني لكنه من الرافضة. لاحظ ما قل علماني لها دلالة، معروف فكر علماني. يقول فجلست جنبه بجانبه في الطائرة وتحدثنا وقال نحن أخوة وترى المسألة الفرق بيننا بسيط وكلنا مسلمون. يقول استمر يتحدث بهذه القضية. فقلت له سمعت الخبر الأمس اللي نشرته إحدى الصحف؟ قال لا ما قرأته. ماذا فيه؟ يقول قلت له أن 3 من الشيعة اهتدوا لمنهج السنة. قال مستحيل مستحيل يغيرون دينهم، ما يمكن. يقول لا شعوريا قال هذا الكلام، هذا وهو ليس متدينا ليس من ملاليهم ثقافته. قال يغيرون دينهم؟ طيب قبل قليل أن تقول كلنا أخوه مجرد من خلاف مذاهب والآن صاروا يغيرون دينهم، هذه الحقيقة حتى لا نخدع. وآخر كلمة قالها أحد الأشخاص الذين كتبوا محزنة عما يحدث في بعض بلاد المسلمين، قال أخشى أن يمر يوم فيقال كان في هذا البلد سنة. نعم، ولكننا نتفاعل الحمد لله ونحسن الظن بالله جل وعلا إذا أخذنا بالأساليب الشرعية. وهم خونة، وبشركم أن الدولة الصفوية نعم استمرت قرنين لكن بالنسبة لما فعل وقتل يعتبر أنها وانتهت تماما. وإن كانت بقيت إيران هؤلاء يعيدون الكرة. ولكن كلمة لشيخنا الشيخ سفر، واعذرونا على هذا الاستطراد، شفاه الله، نقول من ميزة هؤلاء أنهم يستعجلون النتائج قبل أوانها فيعاقبون بحرمانها. أسأل الله أن يكونوا كذلك، وأن نذلهم وأن يقرأهم وأن يحمي بلادنا بلادهم، وأن يوفق ولاة أمرنا وأمر المسلمين كل خير، وأن يجمع كلمتهم على الحق وعلى التوحيد، وأن يكفينا شر هؤلاء المجرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.